بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما برأ الله نسمة، ما برأ يعني ما خلقه، ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة ولادة النبي، النبي خير الخلق على الإطلاق. الإمام يقول: ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يخاطب النبي، وأما من العذاب الجماعي ما دام النبي موجودا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالنعمة في ذلك الزمان الذي كان فيه النبي عذاب جماعي ماكو. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأنك أنت الهادي، تريد تغير المجتمع، المجتمع يتأثر بك، كيف يعذبهم؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار هم مهم، استغفار على العودة إلى الله، رجوع إلى الله. بعد لا يعذب الناس عذابا جماعيا، عودة إلى الله، عودة إلى الطريق الصحيح، عودة إلى الهداية. عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: كان رسول الله والاستغفار لكم، كان رسول الله والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب. كان رسول الله والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب، فمضى أكبر الحصنين وهو الرسول، وبقي الاستغفار فأكثروا منه، فإنه ممحاة للذنوب. استغفار إذا صار عندنا يعني رجعنا إلى الله من ذنوبنا، والرجوع إلى الله هداية، إذا لا يقع العذاب الجمعي. ما دمنا نستغفر، إذا حصل ذنب نستغفر فورا، إذا نحن في خط الهداية، لم ننحرف عن الهداية إلى الضلال بحيث يوجب غضب الله فينزل عذابه الجمعي على الأمة. عليكم بالاستغفار فإنه ممحاة للذنوب. كأنه هذا الاستغفار نوع من النهي عن المنكر، لكن أنهى نفسي مو أنهى غيري. النهي عن المنكر مرة أنهى غيري، أمر بالمعروف أمر غيري. هذه الاستغفار يعني أمر نفسي بالمعروف وأنهاها عن المنكر. الاستغفار معروف والبقاء على الذنب منكر، فالاستغفار أمر بمعروف لنفسي ونهي عن منكر لنفسي. كانت تعمل المنكر فأمرها بالمعروف وهو الاستغفار، وأنهاها عن البقاء على الذنب. فالاستغفار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كنا نستغفر فقد عملنا بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لا يسلط الله علينا عذابا جماعيا. كما أن النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعمل بأحكام الله، إذا لا يوجد هناك عذاب جمعي على الناس. فالاستغفار نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنفس لا للغير. الإمام الحسين يقول في خطبته: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ يعني أمر معروف نهي عن المنكر ماكو. ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ مجتمع صار مجتمع خلاف الهداية، حق ما يعمل به أحد، باطل لا يسمع، كلهم يعملون بالباطل. بعد ماكو أمر معروف، ماكو نهي عن منكر، لا للنفس لا للغير. مجتمع صار مجتمع ها خرج عن رقة الإسلام، خرج عن طريقة الشريعة. ألا ترك عنه فالشيء واضح، يقول ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. ثم يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة في هذا الظرف، في هذا الجو، أن الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه. إذن الجهاد واجب، الجهاد واجب. لذلك تقدم إني لا أرى الموت إلا سعادة في هذا الجو، الوقوف في وجه الانحراف، في وجه الطغيان، في وجه الباطل، الباطل لا يتناهى عنه. لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة في هذا الجو مع الظالمين إلا برما. أمر معروف نهي عن منكر، الحق لا يعمل به، إذن المعروف لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه. يعني المنكر موجود، يعمله الجميع، ماكو نهي عنه. فيه جو إنسان لابد أن يقف موقفا حازما حتى إذا أدى إلى استشهاده، لا أرى الموت إلا سعادة. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول عن الإمام الحسين: وبذلت مهجتك، وبذل مهجته فيك، يخاطب الباري، وبذل الحسين مهجته فيك في الله. لماذا بذل مهجته وتقدم للشهادة والقتل؟ وبذل مهجته فيك، أي كناية عن الاستشهاد، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. يعني كان جهالة هناك، ضلال، كان يريد يستنقذهم من الجهل الذي هم فيه، من الضلال التي هم فيها. وبذل مهجته فيك، ليش؟ سلطة يريد، مال يريد، قدرة يريد، هوى يريد، لا، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. في الرواية التي تقول البرقي ينقلها في المحاسن بسند إلى علي بن الحسين قال: قال موسى بن عمران: يا ربي، من أهلك الذين يظلهم، الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ موسى بن عمران: يا ربي، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، البرية أيديهم، الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت، يغضبون لمحارمي إذا استحلت، مثل النمر إذا جرح. المحل الشاهد هذا: الذين يغضبون لمحارم محارم الله إذا استحلت. الباطل لا يتناهى عن، يعني استحلت محارم الله، هذا الذي أظله تحت ظل عرشي، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا استحلت محارم الله، هذا مثل العالم، مثل النمر إذا جرح غاضب، ينهى عن المنكر، يأمر المعروف ويتقدم إلى الاستشهاد، هذا يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في خطبة للإمام أمير المؤمنين له يقول: فإنا لله وإنا إليه راجعون، على المصيبة، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. علي يقول: إنا لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد فلا منكر مغير، ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له. كلهم يأمرون بالإصلاح وتاركين للإصلاح. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر الفاعلين له. كلهم يقولون المحاصصة مقيتة، هم سووها ويعملون بها. الناهين عن المنكر الفاعلين له، كلهم يقولون مريد فساد، لكن القائل يعمل بالفساد، يرمي الغير وهو إذا تسلم شيئا ومسؤولية بسيطة عمل الفساد كالذي سبقه والذي يرميه بالفساد. طبعا هذا حكينا، هل أبين لك ترى هذا حكينا، احنا نحكينا بالمسجد بالحوزة العلمية ترى يضحكون عليه، ولكن اللي بيدهم السلطة والقدرة الدول الأخرى الرؤساء أوروبا أمريكا الاتحاد السوفيتي الصين فضلا عن ربعنا كلهم يضحكون على هذا الحكي، يستهزئون به. وين انت؟ وين تعيش؟ انت تعيش في واقع آخر غير الواقع الموجود بويا، هذا الواقع الموجود كله هات تشوفه مادي دنيا شهوات، شنو تتحكي فد اشياء كذا ما لها وجود، هذا واقع مادي. المشكله اجتنا هذا من تفسير الحياه تفسيرا ماديا سواء كان اشتراكيا او كان راسماليا، تفسير مادي ما كل هاي الحياه. اذا اغتنم اخذ شهوات رغبات هوى إيه؟ احنا نقول لا عمي، التفسير المادي للحياه سبب المشاكل. يكون نفسر الحياة تفسير غير مادي، أكو يوم راح نوصل إلى يوم القيامة، تلك هي الحياة الحقيقية. إذا هيك آمنة تتغير كل الأمور، إيمان بيوم القيامة، إيمان بالمعاد، ونحن قاصدون إلى ذلك اليوم. ترى كل المشاكل جت منين؟ من التفسير المادي للحياة. ما كل إلا هاي الحياة، إيش ما لا معاد لا رجوع إلى الله. والدنيا مبتلية بهذا التفسير المادي، رأس مالي واشتراكي شيوعي. وربعنا عامة أفرض يعتقدون شيئا لكنه لا يفرعون عليه. الإيمان مو فقط كلام، الإيمان عمل. من يؤمن بهذه الشريعة لابد أن يعمل بها وإلا مو مؤمن. الإيمان فيه أقوال كثيرة، أصوب الأقوال أن الإيمان عمل متفرع على عقيدة معينة. نؤمن بالله، نؤمن بالشريعة، نؤمن بالمعاد، هذا مو فقط كلام قلبي ليس فيه عمل، هو عمل، هو الإيمان بهذا عمل. يعني اعمل على وفق هذه الشريعة، اعمل على ما أمرك ربك، احتاط ذلك اليوم يوم القيامة. هم يضحكون علينا يقول وين تحكي، هاي الدنيا كلها هاي الدنيا مادية، نظرهم مادي، تفسير مادي الحياة، انت وين تتكلم في التفسير لا يقول به أحد. هم يضحكون علينا، احنا هم نضحك عليهم. يقولون أنتم مترددون في حياتكم هذه وستوقون في الضلال وفي الترديد، والمتردد في عذاب. تبه. وإذا لقوا الذين آمنوا، دول المنافقون المترددون، قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نستهزئ بالنبي وفي المؤمنين وفي عقائدهم وفي أعمالهم وفي كذا. الله يستهزئ بهم، هم يستهزئون والله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين. الله يستهزئ، كيف يستهزئ بهم؟ أجرى لهم أحكاما في الدنيا وهو حفظ الدم والعرض والمال، ويجازيهم على كفرهم في الآخرة. الله يستهزئ بهم، هم يستهزئون بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يمدهم في الضلالة فيبقون حائرين مترددين، وهي الضلال، حائر متردد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. هؤلاء سفهاء الذين يستهزئون بالمؤمنين، سفهاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم في طغيانهم يعمهون. هذا سفهاء لأن استبدلوا الإيمان بالكفر. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذل الذي هم يستهزئون بنا ونحن نستهزئ بهم أيضا، لأنهم في ضلالتهم يعمهون مترددين. مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذولا هل يعملون للدنيا؟ بس الدنيا تصير عليها، فقدوا هذه الدنيا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هاي الدنيا كنا نخوض ونلعب وشهوات وهوى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله، أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا يضحكون علينا إحنا نضحك عليهم كما هم يضحكون منا. أي الاستهزائين باطل وأي الاستهزائين حق؟ هم يستهزئون ونحن أيضا نستهزئ بهم، لكن أي الاستهزائين حق وأي الاستهزائين باطل؟ الاستهزاء الحق من كان يستهزئ بهم وهو يدعو إلى الفضيلة والعدل والاستقامة، والباطل من يستهزئ بغيره وهو في ضلاله وهو ظالم وهو رديء. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا هناك جملة من الأحكام مترتبة على الإدخال في القبول فقط، بخلاف تلك الأحكام التي قلناها أنها تترتب على الإدخال قبلا ودبرا. سمعنا الإدخال في دبر الزوجة حرام أو حلال مكروه، كراهة شديدة في صورة رضاها. معلن أكو أحكام تترتب على الوضع قبلا ودبرا وذكرناها. إجينا أحكام تترتب على الإدخال قبلا فقط، منها التجهيش، يعبرون عن التجهيش والتحليل. امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات بينها رجعتان، هذه لا تحل له حتى ينكحها زوج آخر، هنا إلا الإدخال في القبول. شنو الدليل؟ قلنا الدليل أهل السنة عندهم روايات عن رسول الله، قالت أنت أيتها المطلقة من زوجك الأول وهو رفاعة، الآن تزوجت واحد وما مسكي وطلت ترجعين للأول، لا ما يصير، حتى الثاني يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. إدخال في الفرج في القبول وإنزال، هو يذوق عسيلته هي تذوق عسيلته، العسيلة صاحب العوام أفتى وفق هذه الرواية الموجودة عند أهل السنة وموجودة عندنا في كتاب مستدرك الوسائل. سيد خوئي وصاحب الجواهر. يقولون في رواياتنا ماكو اعتبار ذوق المرأة لعسيلة الرجل. يعني المرأة مو إلا تتلذذ بعسيلة الرجل وبمجامعة الرجل، ماكو، حتى هو يذوق عسيلتها، وحملوا العسيلة على الالتذاذ، فإذا وطأها دبرا التذ هو. إذن الوطأ في الدبر شنو؟ محلل. ولو لم ينزل ايش قال السيد الخوي؟ لأن في رواياتنا حتى يذوق عسيلتها، أما ماكو حتى هي تذوق عسيلته، يعني هو يتلذذ، فليكن يطعها دبرا تلذذ. إذا صار تحليل، إذا طلقها وانتهت العدة ترجع إلى زوجها الأول. فصاحب العروة شي يقول؟ يقول لا، هذا التحليل إلا بالوطء في الفرج وإنزال. خو شنو دليله؟ صاحب الجوار السيد الخوي يقول لا، شنو إذا الوطء في القبل وإنزال؟ لا، إنزال ما يريد، وطء في القبل ما يريد، فالدبر كافي، لأن رواياتنا ما ذكرت المرأة تذوق عسيل، يعني تلتذ مع الرجل العسيلة، فسروها باللذة، برواياتنا أن هو يلتذ بها، فهو يلتذ بها إذا وطأها دبرا هم يلتذ ولو بدون إنزال. أما هي تذوق عسيلة وكنت تتلذذ، فالوطأ بالدبر ما تلذذ، يقول ما موجود خلص. إذا التحليل ما منحصر بالقبول، هذا ما قاله السيد خويا في بحثه، البحث الفقهي يعني استدلالي، مو أنا بالفتوى، بالفتوى ما أدري شو يقول، غير منحصر بالقبول، يكفي لتحقق التحليل وطئها في الدبر أو لا في القبل بدون إنزال. الآن إحنا شو نقول في مناقشة السيد الخوئي؟ نقول هنا الرجل لما يريد أن يسترد بالمرأة، يسترد بالمرأة، هنا المرأة تدفق ماء لتسهيل عملية الإدخال والإخراج، فإذا اشتدت اللهوة دفقت ماء آخر، وهو غاية الاستلذاذ، غاية الاستلذاذ شدة. فإذا أكو ماء، هذا الماء حينما الإنسان يخرج منه المني، هاي غاية الشهوة، هذا الماء ما للرجل شبهها بالعسيلة، والماء المرأة التي تدفقه حين تكون عملية إدخال وإخراج، هذا مشبه بالعسيلة، الماء يشبه لذة. فالروايات هي حتى رواياتنا حتى يذوق عسيلتها، يعني السير عند لذة من مائه ومن مائها، بعد ما يريد أن المرأة تذوق عسيلة الرجل، يذوق عسيلتها، شبه الماء بالعسل، هذا الماء الذي يخرج من الرجل، لو المني مالته، لو الماء الذي تدفقه المرأة لتسهيل عملية الإخراج والإدخال، أو ذلك الماء الذي حينما تشتد شهوتها تدفق ماء آخر، شبه الماء بالعسل. إذا يريد من هذا اللفظ الإنزال، الرجل ينزل منيا والمرأة تنزل ماء لتسهيل العملية، ماء هذا، فما تشترط الإنزال ليش؟ ثم ذوق العسيل اللذة، المرأة لا تلتذ في وطئها دبرا، يذوق عسيلتها. سأبرد ماكو المرأة تذوق عسيلة الرجل، لكن العسيلة ما هو معناها؟ العسيلة انتبه، قالوا العسيلتان، ما هما؟ عضوي التناسل في الرجل والمرأة، عضوي التناسل، عضوي التناسل القبل، عضوي التناسل يعني الذي يأتي منه النسب، وهو الرحم أضوي التناسل. الحسينتان هما عضوي التناسل في الرجل والمرأة، والعسيلة هي النطفة، يعني هذا الذي يخلفها الرجل المني الذي به 23 كروموز، والعسيلة هي النطفة أو ماء الرجل أو حلاوة الجماع تشبيها له بالعسل. شلون الإنسان مو واجب؟ شلون سيد خوي يقول إنسان مو واجب في التحليل؟ هاي العسيلتان عضوي التناسل في الرجل والمرأة، يعني آلة الذكورة مع قبل المرأة، هاي العسيلتان. أحسن، ما عنده نطفة مثلا، والعسيلة هي النطفة أو ماء الرجل، كناية عن لذة الجماع. الوطء في الدبر ما يقولون جماع، يقولون وطء، بينما الوطء في القبل يقولون جماع. هذا لا يحصل إلا بالإدخال في القبل، أما الدبر فلا التذاذ فيه للمرأة، والدبر ليس عضوا تناسليا. إذن حتى تقول حتى يذوق عسيلتها، شنو يعني يذوق ماءها الذي يخرج من القبل حين تسهل عملية الإدخال والإخراج، يذوق عسيلتها يعني ماءها، يعني تشترط الإدخال في القبل. والعسيلتان عضوي التناسل، يعني ذكر الرجل وقبل المرأة، مو الدبر، تقول الدبر هم كافي. عضوي التناسل ما يأتي منهما النسل، والنسل يأتي من المني ومن البيضة التي في الرحم. نعم، ماء ماء الماء الماء المني لما يجي شدة الشهوة عند الرجل القذف العسيلة، عسيلة كناية عن الماء وهي شدة الشهوة، ماء الرجل القذف الإنزال، وبالنسبة إلى المرأة الماء الذي تقذفه لتسهيل عملية إدخال وإخراج، أو ذلك الماء الكثير الذي يأتي عند اشتداد شهوتها. فشلون تقول إنزال ما يريد؟ شلون تقول إنزال ما يريد؟ ثم لما تقول عسيلتان هما عضوي التناسل، عضوي التناسل يعني قبلوا وآلة التناسل، هذا الذي هو آلة الدبر، مو آلة التناسل، ما يأتي منه نسل، نسل ما يأتي منهم نسل. إذن ما ذهب إليه السيد الخوي مشكل، أنه إنزال ما يشترط، إدخال في القبل ما يشترط، هذا لا ينسجم مع قوله حتى يذوق عسيلتها. سأفرض ما عندنا بالروايات تذوق عسيلته، يذوق عسيلتها، العسيلة كناية عن الماء الذي يقلبه الرجل والماء الذي تقلبه المرأة، يذوق يعني إدخال في القبول لا في الدبور، وإنزال أيضا. طيب هذا مورد من الموارد الذي متوقف على الإدخال في القبول، فما قاله صاحب العروة هو الصحيح. ثانيا، أكو عندنا فد وطئ واجب على الزوج لزوجته، وهي إذا مضى على الزوجة 4 أشهر، فيجب على الزوج أن يواقع في ضمن هذه 4 أشهر، يتركها لا يواقعها أكثر من 4 أشهر لا يجوز. هنا إذا وطأها دبرا في هذه 4 أشهر لا يكفي في إسقاط الواجب، إلا أن يطأها قبلا. لماذا؟ لأن هذا الوطئ الذي يجب في كل 4 أشهر مرة هو للإرفاق بها، لأن مدة 4 أشهر غاية ما يمكن المرأة من الصبر عليه، متزوجة و4 أشهر الرجل ما يدن يمها، هذا غاية الصبر، فللإرفاق بها أوجب ماذا؟ أوجب المواقعة. الإرفاق بحالها يكون بوطئها قبلا، لا دبرا، فإن الوطأ في الدبر ليس إرفاقا بها. إذن هنا الوطأ الواجب في كل أربعة أشهر مرة واحدة هذا لا يصح ولا يجزي إلا الوطأ في القبول، لأنه إنما شرع للإرفاق بها، أما الوطأ دبرا فلا يكفي، ما يسقط الوجوب. هذا اثنين. ثالثا الوطأ الواجب في حصول الفئة في الإيلاء، إذا حلف بترك وطئها قبلا بداعي الإضرار بها، والله لا أضر أوكي لمدة سنة، هذا الحلف وهو الإيلاء بداعي الإضرار بحالها، حلف لا أواطئك قبلا، هنا فعل حراما ولا بد من الرجوع، لا بد من الرجوع فيرجع يطأ هذا الوطأ إلا في القبل، تكون الفئة بوطئه لها قبلا، فلما حلف أنه لا يطأها قبلا بداعي الإضرار بحالها، ولا يحصل الإضرار إلا بحلف، يعني لا يحصل الإضرار إذا حلف بأن لا يطأها دبرا، ماكو إضرار به عليها، إذن إذا حلف أن لا يطأ قبلا هذا فيه إضرار، فإذا حلف أن لا يطأ دبرا هذا ليس إيلاء، هذا ليس إيلاء ولم يكن قد فعل محرما. إذن الإيلاء المحرم هو أن يحلف أن لا يطأ لمدة أكثر من أربعة أشهر في القبول، حينئذ الفئة والرجوع يكون يطأها قبلا، يجب عليه الرجوع والكفارة أن يطأها قبل. إذن هذه ثلاثة أحكام متوقفة على الوطء في القبول، وهو المحلل، والثاني الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة واحدة للإرفاق بها إلا في القبول، والثالث الوطء الواجب بعد الإيلاء إذا حلف أن لا يطعها قبلا لمدة سنة، فالرجوع والفئة في الوطء في القبل فقط. هاي كل أحكام متوقفة على الوطء في القبل، وهناك أحكام تقدمت بالأمس كثيرة متوقفة على الوطء قبلا أو دبرا. طيب هذا انتهى. السيجي صاحب العروة في مسألة السادسة يقول يجوز العزل في الأمة متعة ودواما، أمة متعة ماخذها أو عقد دائم، أمة الغير أنا تزوجتها متعة أو دواما، يقول يجوز العزل، العزل أن ينزل خارج الفرج، يخرج الآلة حينما يريد أن ينزل فيفرغ خارج الفرج، هذا العزل. طبعا توجد العزل مصادق أخرى يأتي بها نفس الكلام، يقول يجوز العزل في الأمة متعة ودواما، هالاثنين، ويجوز العزل في الحرة تمتعا، إذا تزوج امرأة حرة متعة يجوز عزل، هاي ثلاثة، ويجوز العزل عن الزوجة الدائمة بإذنها، هاي أربعة، ويجوز العزل في الزوجة الحرة الدائمة مع اشتراط ذلك عليها، يشترط عليها من الأول، هاي خمسة، ويجوز العزل إلى وطأها دبرا، هاي ستة، ويجوز العزل في حالة الاضطرار إلى العزل وفي حالة الإكراه، هاي ثمانية، ثمان أحكام يجوز العزل في هذه المواد الثمانية، حكم واحد مصادقه ثمانية، في الأمن متعة ودواما، في الحرة تمتعا، في الحرة دواما مع إذنها، في الحرة دواما مع اشتراط ذلك عليها، وفي الدبر هاي خمسة، وفي حالة الاضطرار وفي حالة الضرار ثمانية. هذه الفتوى من صاحب العروة متوقفة على القول بأن إفراغ الماء، إفراغ ماء الرجل في رحم المرأة هو من حقوق المرأة، يكون عند قاعدة نقول من حق المرأة أن يفرغ الرجل ماءه في رحمها، هذا من حقها، هذه قاعدة كشنو هنا يجوز العزم؟ يقول هاي استثناءات، هاي استثناءات. اذا نكون عندنا قاعده، من حق المراه ان يكون مني الرجل في رحمها، هيك يكون عندنا قاعده. فذن شنو يجوز العزم؟ ذن استثناءات. ساعدنا هيك قاعده انه من حق المراه افراغ ماء الرجل في رحمها، اكو هيك قاعده او ما اكو قاعده؟ على كل الفتوى صاحب الحرة متفرعه، او قل فتوى صاحب المتوقفه على هذا القول، ان افراغ ماء الرجل في رحم زوجته هذا من حقها، او في امته هذا من حقها. لكن وقت تجي الاستثناءات. اما جواز العزل عن الامه مطلقا دواما ومتعه، اكو دليل، روايات صحيحه، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الباقر أو الصادق أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس، ستزوجتها أنت هاي أمة الغير، تزوجتها متعة أو تزوجتها دواما، أما الأمة فلا بأس. سئل عن العزل قال أما الأمة فلا بأس. وأما الحرة، هاي استثناء صار عندنا، الأمة متعة ودواما، وأما الحرة فإني أكره ذلك، يعني أبغض بغض، هذا كراهة واردة في الروايات بمعنى البغض وظاهر الحرمة، فإني أبغض ذلك. من حقها آه.
العزل حرام،
الحرام أحسن. حرام يعني حقها، وما تبطي حقها حرام، حقها وما تطيع. إذا أخوي عنده حق عندي وما أطيع حقه حرام. الحرمة متفرعة على أن حق لذاك للمرأة ما يطيعها، بس هذا حرام. فكلامنا أن هذه الفتوى متفرعة على أن نقول أن من حق المرأة أن يفرغ الرجل ما أو في رحمها صحيح. هنا وأما الحرمة فإني أكره إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. هذا استثناء ثالث. حين يتزوجها يقول أنا أفرغ خارج الرحيم، فرضيت اشترط عليها. هاي ثلاثة، هاي رواية في باب 76 من مقدمات النكاح على الحديث الأول. هاي الرواية تجوز العزل عن المرأة مطلقا، الأمة الأمة والحرة إذا اشترط عليها حين العقد. خب مع إذنها شلون؟ مع إذنها، يقول ها مع إذنها، يعني هي أسقطت حقه، مو هي عندها حق، إذا أذنت يعني أسقطت حقه، أسقطت حقه. هذا كلام السيد الخوي، عندها حق أسقطت حقه، حق عندها تسقط الحق خلاص، وهو أمر جائز، لأنه ما السيد الخوي يقول هذا ما ثبت عندنا أن هذا الحق لا يقبل الإسقاط، ما ثبت. بل هاي رواية محمد بن مسلم الصحيحة قالت هذا الحق يسقط بالاشتراط، إذا يقبل الإسقاط، وهي سقطت بدون شرط. بس احنا نقول أيها السيد أخوي، أنت ليش تقول يجوز العزل إذا قبلت إذا أذنت؟ قل رواية عندنا، ليش تقول هذا حقها ولا حق سقطه وهذا الحق غير معلوم أنه لا يقبل الإسقاط؟ بل هذا الحق يقبل الإسقاط، لأنه إذا اشترط عليها فوافقت يعني أسقطته، إذا يقبل أسقط. عندنا رواية تقول إذا أذنت يجوز العزل خارج الرحم خلاص، مثل ما إذا اشترط عليها إذا أذنت. عندنا رواية، رواية صحيحة.
ومع ذلك أكره ليس
على الحرمة. نعم
يعني حرمة بإذنها
تسقط. أي نعم، لأنه حقها، فما تطيع حقها إذا هي أصلا حقها،
يعني مو حرمة،
مو حرمة تكليف، مو حرمة، حرمة من باب أنه ما تطيع حقها، حرمة عدم إعطاء الحق.
فعقره ليش لا
يكون على هذه؟ شو انتبه صحيح ابن مسلم الثاني،
فضلت معطيني أكره ذلك، أكره ليس بمعنى محرم أبغض،
من باب أنه حقها ما تطيع، هذا أنا أبغض. إذا اشترطت عليها خب، إذا هي أذنت أسقطت حقها بعد، أنا لا أكره ذلك.
يكون
ففي غير الاشتراك وفي غير الإذن أنا أكره ذلك، أكره هاي أكره أنا أبغض هاي هذه الكراهة بالمعنى اللغوي المبغوضية فهي ظاهرة في العرمة هاي. إلا هاي رواية محمد بن سمع عن الإمام الباقر إلا أن في إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليه، ترضى ويشترط أي صارت أربعة، هذه أربعة. أما جواز العزل بلي في الدبر يقول هذه الرواية قالت الإفراغ في رحمها وهو حق لها من ناحية الولد، تريد ولد، المرأة أول ما تطلب أن تكون زوجة ثم تطلب أن تكون أما، فهذا الإفراغ في رحمها من ناحية الولد، خذ دبر ما بي ولد، إذن ليس من حقها أن يفرغ في دبرها. فالعزل في الدبر فلأجل أن بعض الأخبار التي تجعل الإفراغ حق للمرأة إنما هو من أجل الولد، فحينئذ إذا كان الوطء في الدبر لا يتوقع منه الولد، إذن لا حق للمرأة في الإفراغ في الدبر لا يتوقع منه. وكلامنا فيما إذا كانت المواقعة في القبر، أما الدبر لا يتولد منه أو قل التولد إذا وضع في الدبر يقل 1% مثلا. ولذلك قال النبي إن العزل هو الوأد الخفي، فإذا أجيز العزل عن التي لا تلد والمسنة والسريطة كما الذي لا تلد يجوز العزل، المسنة لا تلد يجوز العزل، السريطة التي أخلاقها سيئة يجوز العزل عنها لأن لا يريد ولدا يطلع كأمه مثلا، البذية أو التي لا ترضع ولدها يجوز العزل، سوف تأتي هذه الرواية. وكذلك الأمة هذه في خبر الجعفي. خب هذا العزل إذا كان مضطر يعني حي قرصته حينما جاءت الشهوة فأخرج عضوه وأفرغ الرجل، هذا مضطر حي قرصته وش يسوي، هذا استثناء. أو أكره على العزل ما تعزل تقتل، هذا أدلة تنفي الاضطرار وأدلة تنفي الإكراه تنفي الحرمة على تقدير ثبوتها، زين يبقى عندنا المتمتع بها الحرة، هذا ما به نص، المتمتع بها الحرة يجوز العزل، هذا ما فيه نص، قالوا الإجماع دل على جواز العزل عن المتمتع بها حرة لا برضاها لا بشرطين، إجماع. لكن تعال هل أن القذف الرحم حق للمرأة أو حق للرجل؟ هاي فتوى صاحب العروة، وهذه الاستثناءات الثمانية مبتنية على أنه حق المرأة، أما هذا مو ثابت أنه حق المرأة، عندنا روايات تقول هذا حق الرجل، ما هو يضعه حيث شاء. يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.